احنا وقفنا مع امامنا مالك رحمة الله تعالى عليه عند باب مسح الحصباء في الصلاة. مسح الحصباء في الصلاة. انتهينا من الحديث التي وردت في السترة وسترة المسافر، والمسافر حال كونه مقيما وحال كونه إماما وحال كونه مأموما وحال كونه إمام في سفره وإمام في إقامته. والسترة مع هذه الأحوال التي تمر بالمصلي في كل أحواله التي تعرض لها الإمام من تراجمه والآثار التي أتبعها خلف هذه التراجم. ثم بدأ فانتقل في قضية أخرى تحت كتاب الصلاة، وهي كتاب أو باب مسح الحصباء في الصلاة. الحصباء المقصود بها الحصى. وكان المسجد النبوي قديما مفروش بهذا الحصى، وفي تاريخ المدينة لعمر بن شبه يقول لما كونت المدينة كان هذا المسجد من نصيب بعض الأيتام، الأرض كان من نصيب بعض الأيتام، وكان حديقة لأبيهم وضعت لهم بعد وفاته. معنى كلمة حديقة أي أن الأرض لجة على طول الدوام. لما بني المسجد كانت الأرض على أصله، ونرى في أحاديث كثيرة جدا كحديث مثلا ليلة القدر أن الإنسان يرى لجة هذا اليوم من جراء سجوده في الأرض. هذا إن دل يدل على بداية المسجد كانت على هذه الصورة. ثم بدأ الصحابة شيئا فشيئا، من أراد أن يزبد في مكان جاء بمجموعة من الحصى وافترشها فجعلها مصلى له. فبدأت عملية افتراش الحصى للمسجد بهذه الصورة. احنا مر علينا في الموطأ حديث المصلى، ان كان العباس له قطعة من القماش تنفسه يسجد عليها، وكان له مصلى معين يضعها بجانب زوال الحائط. وعلى شاكل يعني كل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ما يؤهله للسجود على الأرض. بداية هذا الاتخاذ كان الحصى. فبدأت قضية الحصى بأن كل صحابي يأتي بمجموعة من الحصى ويفترشها ويجعلها مصلى له فيصلي عليها ويسجد عليها. حصى مع الأرض أقل ما يقال فيه أن فيه تراب، دي أقل شيء. فإذا سجد على التراب علق التراب بجبهة الساجد. ده السبب الرئيسي الذي جعل مالك يعنون هذا الباب، باب مسح الحصباء في الصلاة. واختلف الفقهاء في الجار والمجرور في الصلاة، هل في أثناء الصلاة أم قبل الصلاة. لأن عندنا من الأحاديث التي تثبت أن الإنسان ما أن جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فاحتملت أن يكون المسح قبل التكبير، واحتمل أن يكون المسح بعد التكبير أي حال السجود. واختلف الفقهاء بقضية المسح على قضية الحكم للمسح بمتى يكون المسح. فمن كان عنده المسح قبل التكبير كان له حكم، ومن كان عنده المسح بعد التكبير كان له حكم تاني. تعال نشوف كيف تناول مالك رحمة الله تعالى عليه هذه المسائل مع هذه المواضع. الحديث الأول الذي جاء وصدر به الباب، قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. هذا الحديث في بدايته إذا هوى إلى السجود أي بعد التكبير، بعد التكبير. لكن تعودنا من مالك أنه يبدأ الحكم ثم ينتهي ما يميل إليه في آخر الباب. يبدأ الحكم أو يبدأ الباب بسرد الأحكام والأقوال التي وردت في الباب، ثم ينتهي معنا إلى آخر ما توصل إليه في الباب مع آخر أثر أورده مالك في هذه الترجمة. قال في الأثر الأخير: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. حمر النعم نوع من أنواع الإبل، يقال هي من النعم أي من بالغ النعمة التي أنعم الله عليها، ويقال عند العرب قديما أنها كانت موجودة عند ملك بني غسان، وهي حمر النعمان بن المنذر التي أثر في ديوان عن طرد أبي شداد أنه أعطى لعبلة ابنة عمته مهرا لها 1000 ناقة حمراء. في العرب الجاهلية اختلفوا في قضية الحمر النعم، لكن اتفقوا في قضية أنها أغلى أنواع الإبل، حتى ضرب بها المثل قديما على أن من يهدى له واحدة من حمر النعم بلغ مبلغا كبيرا وعظيما. فرأيناها في الأحاديث كثيرة جدا: ليهدين الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أي التمثيل، يعني شوف أنت أبلغ شيء ممكن تاخذه أو ممكن تحصله لو تمنى الإنسان. كان العربي يتمنى نوع واحد من هذه الإبل أو ناقة واحدة من هذه الإبل. فحمر جمع من جموع الإبل، أي مجموعة كثيرة جدا من هذه النوع. ليه أورد مالك بعد حديث عبد الله بن عمر حديث أبا ذر؟ القضية في المسح، سواء لو كانت قبل التكبير أو بعد التكبير تكلم فيها الفقهاء، كما قلنا لو كانت قبل التكبير قالوا فيها بالإباحة، فنقدر نقول اتفق الفقهاء على أن المسح لو كان قبل التكبير يباح، واختلفوا فيما بعد التكبير. جماعة قالوا جوزوا المسح بعد التكبير كابن عمر ومن سار على دربه، وجماعة كرهوا المسح بعد التكبير كأبي ذر ومن سار على دربه. منين خدت الإباحة مولانا؟ ومنين خدت الكراهية؟ خدنا الإباحة في النص الأول من حديثي أو من فعلة ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد، أي نزل من استقامته إلى سجوده مسح الحصباء قبل وضع جبهته على الأرض. فعل ابن عمر يدخل بين السنية والإباحة، لأن الفعل دائما نقول في الأصول درجة أقل من القول، فلو قال قولة هذا نقول صريحة الدلالة، لكن لو فعل فعلة هذه تدخل في الدرجة الثانية، فتحتمل أنها تكون كذا وتحتمل أنها تكون كذا. فأقل ما يقال فيها عند الفقهاء أنها على الإباحة. طب مين أخذنا موضوع الكراهية في حديث أبي ذر؟ أنا بنتقل بين النصين عشان لما أقول لك الراجح، الراجح هيطلع بين النصين دول. في أبي ذر قال: مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. خير أبو ذر الماسح بين مسحة واحدة، متى يلجأ الإنسان إلى واحدة وإن تركها يكون أفضل؟ في الأصول في باب الفاضل والمفضول أن المتروك دائما أقل درجة من المباح. فاضل ومفضول، الفاضل هو الذي حث الشارع المكلف على فعله، طلب الشارع أن تفعله، الشارع بقى في حكم، في نص نبوي، في آية من كتاب الله عز وجل، في دليل من الأدلة الموجودة. وعند مالك كما قلنا في البداية 20 دليل، 20 دليل أخذ مالك منهم فقهه، أو بنى المالكية فقههم على 20 دليل. هنا الفاضل المفضول أن أبا ذر خير المصلي بين أنه اختار لي فعلة هي الفاضل وفعلة هي المفضول، فالمفضول جاد في المسحة الواحدة، يعني فعلة المسحة الواحدة مفضولة عند أبي ذر، وترك هذه المسحة هي الفاضل، فقالوا فعلها يدخل في الكراهة لأن أقل من درجة الإباحة. طب الراجح، الراجح من الفقهاء المتأخرين قالوا أن الماسح إن خرج بمسحته عن طمأنينة صلاته فيحرم عليه المسح، إذا هيفضل يمسح في الأرض لغاية لما يخرج عن خشوعه في الصلاة، لا، يبقى يحرم عليه ذلك لأنه ترك أصل الصلاة إلى أمر آخر خارج عن ماهية الصلاة. أما إن مسح ولا تؤثر المسحة في صلاته فيدخل في قولة أبي ذر، إن تركها فهو خير فيها، وإن فعلها فعل الإباحة بقول ابن عمر. إذا متى نقول بقولة ابن عمر؟ إذ لم تؤثر في خشوع صلاته. ومتى نقول بقولة أبي ذر بأنها حمر نعم أفضل في تركها؟ إذا أثرت في صلاته وأخرجت الإنسان من خشوعه. قد يقول قائل إن قضية الحصباء النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني مساجدنا مفروشة بأفخم المفروشات، ومع ذلك نرى من يدخل بالمبخرة، دائما أقول عليهم هكذا يعني، يدخل معاه مبخرة عايز يبخر المكان الموجود فيه، لو هو عنده سجادة بحرز معين عايز يود ان هو ولو يمسح له هذا المكان قبل ان يجلس فيه، بل وبلغ بالمصلين انه يختار من بجواره يمنة ويسرى، من اليمين ومن اليسار، حتى لا تؤذى ثيابه وقميصه يرجع به الى بيته كما خرج من البيت. ده احنا بنشوف الكلام ده في المساجد، يعني الكلام ده مش بحكيه، من بيختار الانسان، بل في بعض المساجد بنرى أن المصلي يأتي بمصلى من بيته ويفترش جزء من المسجد بها، قد تكون المصلى على عرضة كبيرة جدا، فيأبى أن يكون أخا له واضعا قدمه على هذا المصلى، فيجلس هو في مكان ويجعل بين من على يمينه وبين من على يساره فرجة، قد تأخذ هنا مصلي وهنا مصلي، لكن الأصل أن ما يطلعش على المصلية بتاعته. وصل بنا الحد إلى هذه الصورة رغم أن مسجدنا كما ترون. ومنا من يسجد على هذا المكان ويتأفف من وضع فمه على هذا المكان، يعني بأسباب كثيرة جدا نسمعها مرارا وتكرارا. هذا الأمر يجعلنا ندخل إلى قضية أخرى، وهي قضية السجود على أمر بخلاف ما هو معتاد. اختلفت الأئمة الأربعة مع الشيعة في هذه القضية، فالشيعة لها في فقهها قضية كبرى تحولت من قضية عملية فقهية إلى قضية اعتقادية، من جراء المبالغة فيها تحولت إلى قضية اعتقادية. إزاي؟ نحن نتكلم في أحكام فقهية، والأحكام الفقهية الأصل هي العملية، عمل الجوارح والأركان. الشيعة حولوها إلى قضية اعتقادية. احنا دائما لما ندرس الفرق نقول قضية اعتقادية مكذوبة، لأنهم يضعون ما يسمى بالشقفة، وهي قطعة من أرض كربلاء التي سال عليها دم الحسين زورنا بهتانا، وكأن كربلاء هذه لو وزع أرض كربلاء من موقعة كربلاء إلى اليوم على أفراد الشيعة فما وجد كربلاء أصلا، ولكن كل واحد منهم هو يعتقد بداية أن مكان أهل السنة نجس، فبدأ يضع جزئية معينة على المكان الذي يسجد فيه. هذه بداية القضية العملية. ثم لما احتجوا عليهم بأن المكان ليس كذلك بدأوا يحولوا الأمر إلى قضية عقدية، قل لا احنا نسجد على مكان طاهر وأطهر الأماكن ما سال عليه دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أخذوها علماء أهل السنة والجماعة في مناقشة أخرى، وهي السجود على شيء بخلاف ما هو معتاد في مكان السجود. مسجد وانت داخل تصلي عليه والمسجد مفروش وانت تفرش على فرشة المسجد أمر آخر. وجدنا كلام عند أهل الفقه كثير جدا على قضية يبوسة الأرض ورطوبة الأرض في السجود، أيهما أفضل؟ هل كلما كانت الأرض يابسة أم الأرض رطبة؟ واليبوسة والرطوبة ليست هي قضية أن يكون فيها ماء مائعة، لكن الأرض الطرية والأرض اليابسة الصلبة الصلدة. فغالب الفقهاء على أن الأرض لو لم تكن صلبة قد تصل بالإنسان إلى درجة الكراهة. ليه؟ لكثرة النعم الموجودة من التنعم الذي يصل بالإنسان إلى حالة الطرف، فيضع سجادة على سجادة على سجادة حتى يتحلى له مكان السجود. فعلى حد قول بعض فقهاء المالكية المتأخرين لو لم يجد مكانا لينا للسجود ما سجد، يعني بيصل الأمر. وهذا كنا نقرأه في كتب مالكية المتأخرين قديما, وأنه هذا الكلام يعني ما بيحصلش, هو بيحصل النهار. أظن واحد من شراح خريك ابن عرفة لو رأى ما يكون موجود بيننا الآن ما كتب هذا الكلام في شرحه لمختصر خليل أبدا. لكن لما كنا نقرأ هذا الكلام قديما, فين الكلام ده؟ النهاردة بنشوفه رأي عين. لا, أصل سجاد المسجد اتنحل, فأصبح السجاد ناشف لدرجة لما بحط راس عليه بتعب. ويا سلام لو كان الإمام بيطول في السجود, القضية كمان بيزيد أكتر. بنسمع كلام كتير جدا في هذا القضية. لكن هذه الكلمات أهل الفقه قديما وقفوا معنا وقفة, فكلما كانت الأرض يابسة كانت درجة الصلاة فيها أكثر يعني خشوعا كما قال البعض. وإن كان هذه الأمور تتراوح على أعراف وتقاليد الناس ليس لها نصوص شرعية, لكن في قضية الحصباء تكلم الفقهاء, وهذا هو الشاهد, كلاما كثيرا جدا من بداية إزالة التراب على الحصى قبل وضع الجبهة على هذا الحصى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا سجد في مسجد مصلي الآن ورأى أمامه عفرة, فله أن يمسح هذه العفرة مرة بشرط ألا تخرجه هذه المسحة عن دائرة خشوع صلاته. أما إن كانت هذه المسحة رحمك الله ستخرجه من دائرة الخشوع فلا يمسح, فلا يمسح. خلاص. الباب الثاني في مجلس هذا باب ما جاء في تسوية الصفوف. ما زال الإمام مالك يتكلم في كتاب الصلاة عما يخص المصلي. ما جاء في تسوية الصفوف. تسوية الصفوف أي جعل المصلين على صف واحد. وتسوية الصف على نوعين عند الفقهاء, تسوية خلفية وتسوية أمامية. وأيهما يسوي الصف, هل التسوية الخلفية أم التسوية الأمامية؟ أقصد بالتسوية الأمامية هي تسوية الطرف, طرف القدم, طرف القدم سموها تسوية أمامية, يعني وجود القدم طرفه صابع جنب الصابع, أو وجود العقب بجوار العقب آخر القدم, عقب القدم آخر القدم, هذه تسوية خلفية. الصف هل يستوي مع بروز القدم أم مع عقب القدم؟ الاستواء عند الفقهاء من ظهر الرجل, من ظهر الصف. وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه, كان يسوي بدرته عندما يضرب المصلين على ظهورهم, أي يسوي من الخلف. وتسوية الخلف هذه لاتفاق الناس من نزول الساعدين على عقب الرجل, عقب القدم. لكن قد يطول القدم أو يقصر القدم, فإذا وقفنا بالتسوية الأمامية ما استوى الصف. فتسوية الصف المعلومة عند الفقهاء تسوية خلفية, تسوية من آخر القدم. ليه؟ لأن الأصل في تسوية الصف تسوية من الظهر, تسوية من الظهر. وإذا استوت الظهر قد تنظر إلى الأقدام فترى هذا قدم أطول من هذه القدم, وهذا قدم أقصر من هذه القدم. لو استوى في الأمام ستجد أن الصف على عوجاج ولم يكن على استقامة. أورد مالك طرفا من النصوص في هذه الجزئية ليبين حكم التسوية وكيفية التسوية, حكم تسوية الصف وكيفية تسوية الصف. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف, فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. ثم قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي, فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجل أو رجال حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. الأول أخذوا الفقهاء منه جواز إنابة الإمام من ينوب عنه في تسوية الصف، جواز الإنابة عن الإمام في تسوية الصف، أن يوكل الإمام فلان أو فلان أو فلان بتسوية الصفوف. هذه الإنابة يحتاج إليها المصلين كلما زاد عدد الصفوف، لأن الإمام لا يتصور أنه سيترك مكانه ويتنقل من صف إلى آخر حتى يصوي الصف، فأخذوا هذا الجواز من هذا النص. بل قالوا إن انتظار عمر يأتيه هذا الموكل حتى يقول له استوت الصفوف فيكبر عمر أكبر دليل على انتظار عمر أن الصفوف قد استوت. ومن الفقهاء من قال تسوية الصفوف بالنسبة للإمام واجبة، تسوية الصفوف بالنسبة للإمام واجبة، وأخذوا ذلك من حديث رواه الدارقطني سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والرواية الصحيحة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. النهاردة لما يجي الإمام يقول سووا الصفوف بنسمع صغار طلبة العلم هذه بدعة، ليه بدعة يا ابن الله كريمك؟ هذه في قول عند الفقهاء بيها أقوال بدعة، ليه أقوال الفقهاء بدعة؟ في الآخر بنصل إن هم رجال وإحنا رجال، دي كلمة دائما بنسمعها. في بعض شراح الموطأ نسب حديث الدارقطني هذا كلمة ابن العربي في كتابه المسالك المشهور، نسب هذا الحديث لمسلم، هو الحديث مش موجود في مسلم، لكن أبنائنا لما تقرأ الشرح ونقول له الراجل بيقول الحديث في مسلم، هو الحديث مش في مسلم لأمانة النقل، الحديث موجود عند الدارقطني بروايتين، رواية ضعيفة ورواية صحيحة، الرواية الصحيحة من إقامة الصلاة وليس من تمام الصلاة. لكن أنت على ما أنت تعلمه، أنت عندك ابن عربي إمام وهو كذلك، فطالما قال لك مسلم سمعنا وأطعنا، يبقى دي أحبار رهبان، يبقى دي أحبار ورهبان، لأن احنا متأكدين لو سمعت أن الحديث عند الدارقطني سيختلف الأمر لما تسمع من أن الدارقطني فيه من الضعيف وفيه من الصحيح، لكن مسلم أصح كتب بعد البخاري فنسلم سمعنا وأطعنا. لكن سووا الصفوف إذا أمر بها الإمام حينما يقف سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أقل ما قيل فيها أنها سنة في حق الإمام، أنها سنة في حق الإمام. وإن لم يستطع الإمام التوكيل بفعل الإنابة في تسوية الصفوف، أقل ما يقال في حقه أن يذكر حديث الدارقطني، وهذا عند كل أئمة أهل العلم سلفا أن يكل الأمر إلى أهل الصفوف بالأمر المباشر سووا صفوفكم، لأن اتفقوا على الوكالة، يوكل الإمام يوكل موظف يقوم بالتسوية، إذا لم يجد هذا الموظف فعليه أن يوكل المصلي في الصف بنفسه لنفسه لإقامة هذا الصف، مسوى بذكره لهذا الحديث سووا صفوفكم بلفظ الأمر سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ومن أهل العلم من قال أن هذه التسوية تكون في حق الإمام، تتأرجح بين الواجب والسنة، وتكون في حق المأموم سنة مؤكدة، لأن عليه أن يقف صف واحد، لأنها لا تسمى الجماعة جماعة إلا إذا اتفقت على ما هي عليه. هذه الجماعة لو حملت رأي واحد حمد الله، يبقى على الأقل كل المجمعين في هذه الجماعة متفقين على رأي واحد، فإذا اتفقنا على أن دي صلاة جماعة يبقى نتفق على أن هذه الصفوف موحدة فيها، فأقل ما قيل فيها أنها من السنن لإقامة الصلاة. إيه الفرق بين الروايتين لإقامة الصلاة ولإتمام الصلاة؟ لإتمام الصلاة قال الفقهاء بضعفها من ناحية المتن، لأنها الصف ليس بركن في إطار الصلاة، عشان أقول ده لا يتم الفعل إلا به أصبح هذا الفعل ركن عليه ارتكن عليه. لكن إلى أن وقف المصلي في الصف ما كبر ما دخل كما في حديث الترمذي وغيره بتحليلها كذا وتحريمها كذا، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي يحرم على المصلي فعل أي أمر خارج الصلاة بالتكبير ويحل له كما عند الترمذي وغيره بالتسليم ما لم يحل له داخل الصلاة. ولذلك قالوا أن رواية لإقامة الصلاة أي للبدء في أو للشروع للصلاة يسوى الصف البداية. نقل مالك أثر عمر ثم نقل أثر عثمان، نقل أثر عثمان ليؤكد ما جاء في عمر ويزيد عليه. عند عثمان نرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما هو عمر أيضا وكل شخصا بتسوية الصف، فكان عثمان بن عفان ينتظر أيضا هذا الموكل حتى يأتي إليه وينبهه أن الصف قد اكتمل حتى يكبر الإمام. وجاء برأي آخر أو بحكم آخر زاد على هذه الوكالة، قالوا فيها الفقهاء جواز استخدام الإمام الوقت الذي تسوى فيه الصفوف. منين خذوا هذا الجواز؟ من الحديث مع الراوي حينما قال فلم أزل أكلمه في أن يفرض لي، يعطيني حق من حقوق أو يعطيني شيء معين حسب ما قيل في الرواية، لكن كلام الراوي مع عثمان بن عفان إلى أن جاء الموكل بقضية تسوية الصف وقال سوية الصفوف فكبر عثمان بعد أن قال له سوي صفك وسواه في الصف، فأخذوا الجواز من الإمام أن يتحدث مع غيره في فترة تسوية الصف. جواز الحديث اللي يجي نسمع يقول لك ما تكلمش بعد إقامة الصلاة، يقول يا أخي ما تخترعش، القضية مش كده، القضية مش بهذه الصورة، اسمع الحديث. لذلك كنا دايما ننبه على أبنائنا اقرأوا كتب النصوص، نصوص شرعية ستلمس من الأحاديث حتى ولو طرفا من الفقه، على الأقل هذه الفعلة فعلها عثمان يعني أقل ما يقال فيه. وهذا الجواز نقله أئمة المالكية وأئمة الشافعية وأئمة الحنابلة، وما وجدنا اعتراض عند أئمة الأحناف رحمك الله على أن الأصل في هذه القضية جواز الكلام مع الإمام وجواز كلام الإمام مع المأموم في فترة تسوية الصف. وكان عثمان بن عفان يسوي بين حصبائه بقدمه وينتظر الموكل بأن الصف قد سوي وانتهت قضية تسوية الصفوف، ثم بعد ذلك يكمل. ثم انتقل مالك إلى قضية أخرى أورد فيها أيضا نصين، وهي قضية وضع اليد على اليد في الصلاة، فقال باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هذه المسألة فيها مسألتين اثنين، أو هذا الباب فيه مسألتين اثنين، مسألة كيفية الوضع دي مسألة، ومسألة تانية حكم الوضع، كيفية الوضع وحكم الوضع. المسألتين وجدنا أهل العلم تكلموا فيها كثيرا جدا، يعني مثلا في الأولى حصرنا 8 أقوال لقضية كيف توضع اليد، 3 أقوال عند مالك وقول عند ابن حبيب من المالكية من كبار أئمة المالكية وله رواية عن مالك، وقول الإمام الشافعي وقول أبي حنيفة وقول الأحمد وإسحاق بن راهوي أيضا فيها، وقول آخر لأبي ثور وليس بن سعد، 8 أقوال موجودة في كيفية الوضع كما سنذكر. لكن القضية لما تبقى المسألة فيها أكثر من رأي في الكيفية وما تكلمنا في قضية الحكم، يبقى النهاردة على الأقل لا ألزم فيها غيري ولا ألزم برأي غيري. بل لو احنا خرجنا من دائرة الثمانية دول ودخلنا في المالكية بس، احنا فيها أربع أقوال، أربع أقوال عند مذهب المالكية بس. المشهور عند المالكية الإرسال. طلب معنا فرقة من فقه المالكية، الإرسال في الصلاة، الإرسال في الصلاة، الإنسان يقف ويرسل يده هكذا. في هذه المسألة نقول خالف المالكية فيها مالك، فمالك أورد فيها أثران على سنية الفعل، رغم أنه مأثور على مالك ثلاث أقوال في المسألة، ثلاث أقوال في هذه المسألة. استمسك المالكية برأي صححه سنده فمشوا عليه وقالوا بالإرسال، لكن مالك ما قال بالإرسال، بل الصحيح عند مالك والصحيح كما نقله المحققون من أئمة المذهب أن مالك يقول بسنية القبض، والقصد في القبض أن تقبض اليد اليمنى على اليد اليسرى، أن تقبض اليمنى على اليد اليسرى. طب تعال نقرأ هذه النصوص ونرى كيف دار الكلام بين أهل العلم وعلى أي شيء دار الكلام ودارت هذه الأقوال. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذ لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. في هذا النص أورد مالك جملة من الآثار، خص شيء في ترجمة الباب وهو الجزء الخاص بوضع اليدين إحداهما على الأخرى، لكن ورد الأمر في بدايته بالحياء، الحياء انكسار النفس عند رؤية ما لم يعتاد صاحبها عليه. يعرفوه علماء الأخلاق هكذا، الحياء شعبة من شعب الإيمان. في الحديث: الإيمان بضعة وستون أو بضعة وسبعون أعلاهم وأدناهم، والحياء شعبة من شعب الإيمان. في تعريف الحياء قال: هو انكسار للنفس عند التعرض لأمر بخلاف ما يعتاد عليه عند صاحب النفس، يسمى حياء. هذا الحياء ورد في هذا النص فحدث إشكال عند الفقهاء عليه: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعول على الحياء على أنه من آخر ما أدرك من كلام النبوة من قبله؟ هذا متفق عليه. طيب وضع اليد وتعجيل الفطور وتأخير السحور هل ينضم إلى قضية الحياء؟ اختلف الفقهاء في ذلك. جماعة من الفقهاء وعليه جمهور أهل العلم على أن من كلام الأقدمين في صلاتهم أيضا هذه الأمور، أي وكأن من كلام الأنبياء السالف ذكرهم في قضية إذ لم تستحي، أنه يكون من كلام النبوة، وفي بعض الروايات آخر ما أدركت من كلام النبوة من بعدي كذا وكذا. فحرف الواو ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تفيد أن أيضا هذا مما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة من الذي كان قبله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعديل الفطر، وأيضا تأخير السحور. وهذا له دلالات أخرى: في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على، إذن الفروض تقريبا واحدة في أمتنا وأمة من كانت قبلنا في تاريخ الشرائع. والشرائع التي أنزلت بدأت نزولا مع آدم عليه السلام، ثم بدأت هذه الشرائع تكون خاصة لمن نزل عليهم هؤلاء. نزلت الشريعة كذا يكون على كذا، يعني النهاردة أول ما خلق الله عز وجل لآدم كما في حديث أحمد جاء على شقه الأيسر وجاء على ضلع وجاء على أعلاه، ثم قال له كوني حواء، فكانت حواء، فاستيقظ آدم: من أنت؟ قالت: أنا الذي خلقنا الله من أجلك. فبدأ التزاوج. فكانت حواء تحمل بذكر وأنثى، فيتزوج أنثى البطن الأولى من ذكر البطن الثانية، وذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية. طب القضية دي توارثت فترة كبيرة جدا، قيل إلى عهد نوح عليه السلام. إذن هذا نوع من سمين نكاح المحارم. إذن كان في الشريعة الأولى إباحة نكاح المحارم، واختلف الفقهاء، أنا حد بدي طرف مثلا لتدرج الشرائع، واختلف الفقهاء في متى حرم نكاح المحارم. فمنهم من قال حرم بعد نوح عليه السلام، لأن الزواج سبب في إعمار الكون. لما أعمرت الكون فقالوا حرم نكاح المحارم، واختلفوا في متى أعمر الكون. فمن قال أن الكون أعمر من بعد نوح، قال هنا انقطع إباحة نكاح المحارم. ومن قال أن الكون أعمر بعد إبراهيم عليه السلام، انقطع بعد إبراهيم عليه السلام، واستدل بقضية الحوار الذي دار عند البخاري بين إبراهيم وبين فرعون مصر، لما سأل على زوجته قال هذه أختي وكان متزوجها. القضية تكلم فيها ابن حجر، اللي عايز يرجع في المظن هذا الكلام. يعني الشرائع تطورت على حسب من نزل عليهم هذه الشرائع، على حسب الأحكام اللي عندهم كان بتنزل افعل ولا تفعل. لما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت هي الشريعة الخاتمة، كان فيها هيمنة على ما سبق واستيفاء لما هو موجود. فهيمنت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على كل الشرائع، لا يلتفت إلى شريعة قبل شريعة محمد، واستوفت ما هو موجود، بل وما هو سيوجد إلى قيام الساعة، أن النبي الواحد الخاتم الذي ختمت به كل الرسالات، فمش هيجي النبي بعده ولا في شريعة بعده. فبالتالي لابد أن تحتمل هذه الشريعة كل المستجدات إلى قيام الساعة. وكان احنا بنناقش النهاردة مستجدة بعد 1400 سنة، استنساخ وزراعة الأعضاء والاقتصاديات كالبنوك ومشاكل، هذه ما كانت موجودة بالأمس، هذه من استيفاء الشريعة لما هو موجود وما سيستجد إلى قيام الساعة. هذه الأمور متفق فيها أن فيها فروض، هذه الفروض ما نسخت، موجودة، كانت موجودة قبل آدم، موجودة قبل محمد، وموجودة مع محمد صلى الله عليه وسلم، موجودة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودة قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. غالب كلام أهل العلم على أن هذه الفروض هي ما كانت أركان هذا الدين، والدين هو ما أنزله الله عز وجل من عنده إلى الأرض، الإسلام. أركانه خمسة، أركانه خمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه الخمسة قالوا متفق عليها من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين اتبعوا آدم يشهدون لآدم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون بيت الله الحرام. وهذا بين كما في حديث أورده الأزرقي في أخبار مكة، أن أول من حج على الأرض كانت الملائكة، ثم أخذ جبريل عليه السلام بيدي آدم، هكذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في روايته، وفعل معه أفعال الحج. ولما جاء إلى عرفة قال: أعرفت؟ قال: نعم. قال: فالزم، إن حج من قبلك الملائكة كما حججت بألفي عام. وكان هذا الحج موجود. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومزاد، فعل ما فعله آدم وما فعلته الملائكة من قبله. إذن هذه الأركان واحدة، الصيام واحد، كما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح أن كان في أيام عيسى عليه السلام أنهم يصومون رمضان 30 يوما، وكان مليكهم صالح فمرض فنظر إن شفاه الله عز وجل ليتمن 40، فزاد عن رمضان 10، فابنه كان على صلاحه فمرض فنظر ليتمن 50، واختلفوا في العد فزاد نصفهم فكانوا 55 يوما. يعني احنا في شريعتنا نحل 55 يوم اللي عندهم وهم الى الان مختلفين عن عد 55 يوم بين 508 طائفة عند النصارى. لكن هذه الشرائع مثبتة عندنا في تاريخ الشرائع بتدرس أو يدرسها طلابنا عند دراسة الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي كيف تطور من نزوله إلى الآن بل وإلى قيام الساعة. فإذا ليس بغريب أن نرى أمور من الصلوات موجودة في كلام عيسى أو في كلام موسى أو في كلام آدم عليه السلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن عول في الحديث أنه إذ لم تستحي فافعل ما شئت. إذا ما عندكش هذا الطابع أن تنكسر عندما ترى ما هو غريب عليك طبعا هتفعل ما تشاء، وكأن الحياء يصد الإنسان عما هو غريب عنه. النهاردة أصبح دين الناس أنه يجرب الغريب، يجرب الشيء الجديد بالنسبة له، الشيء الذي ما تعود على فعله، مع أن هذا يناقض الحياة. فالأصل أن الحياة يعتري الإنسان عندما يجد شيء بالنسبة له تعرض له غريب، ما كان معتاد عليه لا في عاداته ولا في تقاليده، فظهر له هذا الأمر فجأة فاستحى فانكسر. هذا الانكسار يسموه العلماء قديما حياء الإنسان، ويصور حياء النبي صلى الله عليه وسلم بحياء المرأة في خدرها، المرأة البكر في خدرها. فالبكر عند زواجها يكون لها نوع من الحياء، حياء خاص تتعرض لأمر على بكارتها لم تتعرض إليه من قبل، فصور هذا الحياء بهذه الصورة لبيان معنى كلمة الحياء. النهاردة أصبحت الأمر للفطرة المنكوسة التي نعيش فيها الآن، فبدل الناس أوضاعا كانت موجودة بالأمس بدلوها، بل بدلت وأصبحت دين كأنه نزل به جبريل. يعني النهاردة ما نسمعه عند الناس كأنه جبريل، بل ما نزل به جبريل لا يطبق ولا يطاع كما تطاع بعض العادات وبعض التقاليد وبعض الأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن آخر ما أدرك من كلام النبوة ووضع اليمنى على اليسرى بقوله ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن أبي حازم عن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليد على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. في النص الثاني ما زال مالك يتكلم في الكيفية، خلاص وضعنا اليد اليمنى على اليد اليسرى، لكن الأسئلة هنا كثيرة جدا. اليد كلمة تطلق على أكثر من تحديد، ونرى هذه التحديدات موجودة في حد السرقة، هل هو من الرزغ إلى الطرف أم من الكوع إلى الطرف أم من الكتف إلى الطرف؟ فاحتملت لفظ اليد هذه الثلاث معاني، فاشترقت لفظة اليد بين ثلاث تحديدات: تحديد معين من الرزغ إلى الطرف فالوضع يكون هكذا، أي باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى. إن كانت اليد تبدأ من الكوع إلى الطرف أصبح التحديد هكذا، أنه يضع اليد اليمنى كاملة من الكوع في الطرف هكذا إلى الطرف على الكوع هكذا، وتكون بهذه الصورة. الغير معقول أن يدخل التحديد الثالث في القضية، وإلا كيف سيضع الإنسان يده إن حددها من الكتف؟ فهذا التحديد لا يدخل في هذه القضية، أدخلوه الفقهاء في القطع، لكن هنا لم يدخل عند الفقهاء التحديد من الكتف، ولكن تكلموا من الكوع إلى الطرف ومن الرزغ إلى الطرف، وحدد القضية بأنها بحديث القبضة الذي ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على ساعد يده اليسرى، فيقبض على ساعد يده اليسرى أي يضع يده هكذا. هذه الصورة تحتمل كلمة اليد، لأن وضع البعض على البعض وضع الكل على الكل يصح إطلاق عليه وضع اليد على اليد، يصح إطلاق يد على اليد على اليد. اختلفت الأقوال في بيان الكيفية على هذه الألفاظ المحتملة أكثر من تحديد في هذه النصوص، فمن رجح رأي من هذه الاحتمالات وقف معها فأخرج لنا حكم شرعي عليها، ومن حدد رأي آخر وقف معنا فحدد عليها حكما آخر. سأذكر إن شاء الله يوم الأحد القادم هذه الأقوال مع تحديداتها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا أطيل عليكم ونكمل الحديث في باب القنوط، لأن القنوط باب كبير واسع في كلام عند أهل العلم، كلام كثير جدا نذكره إن شاء الله وقدر في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.